ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 25 مايو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الأمين العام للأمم المتحدة يصف الوضع في السودان بالكابوس الإنساني المتفاقم. قوات الدعم السريع في أم روابة تمنع تحرك شاحنات محملة بالضأن كانت في طريقها للتصدير. خبير اقتصادي يتوقع استمرار تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار. استمرار الجدل بشأن تعديلات قانون جهاز المخابرات العامة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش الوضع في السودان بالكابوس الإنساني المتفاقم، وأضاف غوتيريش أثناء كلمة له أمام مجلس الأمن يوم الخميس أن هذا الكابوس يدخل الآن آمه الثاني مع تزايد الأعمال الأداعية في الفاشر. وأتابع غوتيريش قائلا أن هذا الوضع في السودان يفتح فصلا جديدا مثيرا للقلق في هذا الصراع، وأشدد على الحاجة إلى دفعة عالمية متضافرة لوقف إطلاق النار على أن تعقبه عملية سلام شاملة لإنهاء إراقة الدماء في السودان. كشف عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم خالد عمر يوسف لراديو دبنجا أن مشاركة أكثر من 600 شخص في المؤتمر الذي سيعقد يوم الأحد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن 24 مركزا في المحجر و18 ولاية في السودان صعدوا ممثليهم لحضور المؤتمر، فضلا أن 10 مراكز صعدت ممثليها من الفئات النوعية المبدعين، المثقفين، الإدارات الأهلية، الطرق الصوفية، المزارعين، الرعاة، أصحاب الأعمال، ذوي الاحتياجات الخاصة، والعسكريين المتقاعدين. وأوضح أن المنهج الذي اتبعته اللجنة التحضيرية للتصعيد للمؤتمر هو أن يتم مباشرة من قواعد الفئات المعنية. وأضاف أنه وفقا لهذا المنهج فإن معظم المشاركين في المؤتمر هم من خارج تقدم ولم يكونوا جزءا من اجتماعها التحضيري. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى القائمة النوعية فقد وجهت الدعوات لشخصيات سودانية ذات تأثير في مجالات الفكر والثقافة والسياسة والمجتمع. وأضاف لراديو دبنجا
المؤتمر طبعا متوقع أنه يناقش قضايا عديدة، اللي هي هيناقش الوضع الإنساني، هيناقش الرؤية السياسية لإنهاء الحرب، هيناقش التصور التنظيمي للتقدم في الفترة الجاية.
أسفرت ورشة عمل نظمها المكتب الفرعي لدارفور التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمدينة كامبالا أن تشكيل منتدى لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان، وذلك بقرض تنسيق الجهود الخاصة بترقية وتطوير حقوق الإنسان بدارفور. كما خرجت الورشة بتشكيل لجنة سداسية مشتركة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومكتب دارفور الفرعي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأوكلت لها مهام وضع الترتيبات الفنية واللائحية للمنتدى والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بدارفور الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الورشة. وقال عضو المنتدى رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود أن تكوين المنتدى فكرة جيدة، وسيكون له دور عظيم في متابعة حقوق الإنسان بدارفور من خلال تكامل أدوار أعضاء المنتدى المدافعين عن حقوق الإنسان في مجالات مختلفة. وأعرب في حديثه لراديو دبنجا عن شكره للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على هذه الورشة التي خرجت بهذا المنتدى الذي سيضع إطارا لأنشطة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأتوقع أن يكون هذا المنتدى رافدا لجهود وأنشطة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان، خاصة في مجال رصد الانتهاكات الشنيعة التي يتعرض لها الشعب السوداني من أطراف الحرب في السودان. وأضاف لراديو دبنجا:
بيقدم شكر لمكتب المفوضية السامية هنا في كامبالا لأنها بادرت ونظمت هذه الورشة للشباب والشابات لوضع إطار يعني لأنشطتهم اللي عندها علاقة بحماية الحقوق والحريات سواء كان هنا في داخل أوغندا خاصة اللاجئين في المعسكرات وغير اللاجئين أيضا، وكذلك التواصل مع الداخل السوداني في دارفور وفي غير دارفور من أجل مساعدة المؤسسات الإقليمية والدولية وعلى رأسهم مفوضية حقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
منعت قوات الدعم السريع المتمركزة في مدينة مروابة بولاية شمال كردفان تحرك 20 شاهنة محملة بالضان الحمري في طريقها لميناء بورسودان للتصدير. وكشف مصدر مطلع لراديو دبنجا عن خلافات بين قادة الدعم السريع حول الجبايات التي تفرض على شاهنات النقل، وأوضح بأن الخلاف بلغ ذروته بين القائد برشم أبو شنب والقائد عبد العزيز، فبينما أصر الأول على السماح لشاهنات النقل بالعبور مقابل 100,000 جنيه، أصر الثاني على دفع 1,000,000 جنيه كرسم للعبور. وعلى صعيد متصل أعادت قوات الدعم السريع في مدخل الأبيض الغربي طريق النهوض شاهنات محملة بالبضائع إلى النهوض بعد أن تجاوزت ارتكاز منطقة أم صميمة، ودفع صاحب كل شاهنة 1,500,000 لقوات الدعم السريع. ويخشى بعض تجار الأبيض أن تؤدي خلافات قادة الدعم السريع إلى مزيد من التضييق والحصار على المدينة التي تعاني من قطاعات في الكهرباء للأسبوع الثالث على التوالي، وكذلك من ارتفاع أسعار مياه الشرب حيث بلغ سعر البرميل 5,000 جنيه. توقع أستاذ الاقتصاد بالجامعة السودانية والخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير محمد نور أن تستمر قيمة الجنيه السوداني في التدهور أمام الدولار في ظل الظروف الحالية، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن هذا أمر طبيعي نسبة إلى انعدام احتياطات النقد الأجنبي ونضوب الموارد التي كانت تغذي ولو بشكل متواضع احتياجات النقد الأجنبي في السودان بسبب الحرب. وأوضح أن هناك تراجعا كبيرا في الصادرات السودانية، كما تراجعت أيضا صادرات الذهب التي أصبحت منقسمة بين مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. وأشار في هذا الصدد إلى أن أكثر من 50% من صادرات الذهب تذهب لقوات الدعم السريع، وأضاف لراديو دبنجا:
وسيستمر في التدهور، هذا أمر طبيعي نسبة لانعدام احتياطات النقد الأجنبي ونسبة لنضوب الموارد التي كانت تغذي ولو بشكل يعني متواضع احتياطات النقد الأجنبي.
وكان الجنيه السوداني قد واصل تدهوره حيث بلغ سعر الدولار خلال الأيام الثلاث الماضية نحو 2200 جنيها مقارنة بنحو 600 جنيها عند بداية الحرب. أثارت التعديلات التي أدخلتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا. في هذا السياق يعتبر المحامي المدافع عن حقوق الإنسان أبو طالب حسن الإمام التعديلات الأخيرة انتكاسة كبرى وطعن في خاصرة ثورة ديسمبر، ولخص الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة في الكبت والإرهاب الممارس من قبل حكومة النظام السابق ضد المواطنين، وأضاف أن تلك الانتهاكات كانت تنفذ من قبل جهاز الأمن وبموجب الصلاحيات التي منحها له قانون عام 2010. وعاد التذكير بأن من مطالب الثورة أن يصبح جهاز الأمن والمخابرات العامة جهة لجمع المعلومات وتحليلها ومن ثم رفعها للجهات المختصة، وأضاف أن هذا الأمر وارد في الفصل 11 من الوثيقة الدستورية لعام 2019 مبديا أسفه من أن الجهات كثيرة تتربص بالثورة. بالمقابل دافع محمد الحسن العمين المحامي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المقلوع عمر البشير أن التعديلات التي أقرها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان على قانون جهاز المخابرات لعام 2010 ويعتبرها إيجابية، لكنه رأى في حديث لراديو دبنجا أن من الممكن مراجعة هذه التعديلات بعد الحرب، وبعث برسائل لمنتقدي القانون ولفت إلى أن الوقت غير مناسب لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السودان، كما قلل من الشكاوى التي يتحدث عنها المحامون في هذا الصدد باعتبارها طبيعية وأدان ممارسات قوات الدعم السري في حق المدنيين، وأضاف أن ظروف الحرب استثنائية تطبق فيها حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية لحفظ الأمن، وأدى ذلك إلى أن الجرائم قد أصبحت سائدة في كل موقع توجد به قوات الدعم السري وما سماه بالمرتزقة والقوات الغازية. وأضاف لراديو دابنغا:
وإن ظروف الحرب ظروف استثنائية تطبق فيها الطوارئ والقوانين الاستثنائية لحفظ الأمن، وحيث أن الجرائم قد أصبحت سائدة في كل موقع يكون فيه وجود لقوات الدعم السريع أو قوات المرتزقة أو القوات الغازية.
أطلق أبناء محلية الكومة بولاية شمال دارفور بالخارج مبادرة لإعادة تشغيل مستشفى الكومة الريفي التي توقف عن العمل منذ 9 أشهر. يأتي ذلك بينما تجري الاستعدادات لتنظيم حملة لتنظيف المستشفى يوم السبت قبل عودة العمل للمستشفى. وقال مسؤول الإعلام بمحلية الكومة صالح حريرين لراديو دابنغا أن المستشفى خرج عن الخدمة خلال الفترة الماضية بعد توقف الكوادر الطبية والإدارية عن العمل بسبب عدم صرف المرتبات إثر اندلاع الحرب. وأبان حريرين أن المبادرة تكفلت بتوفير حوافز مالية للكوادر الطبية والمعينات والمعدات الطبية عبر المساهمات المالية لأبناء الكومة بالخارج، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنتين للإشراف على تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع السلطات المحلية. وأضاف لراديو دابنغا:
المبادرة هي مبادرة أبناء الكومة بالخارج لإسناد وتشغيل مستشفى الكومة الريفي بعد توقف دام لمدة 9 شهور وخروجي من الخدمة تماما بعد نقص حاد في الكوادر الطبية لعدم توفر المرتبات.
الخبر الأخير في النشرة: كشف المتحدث باسم وزارة الصحة محمد إبراهيم عبد الرحمن لوكالة أنباء العالم العربي أن 26 من المستشفيات العامة تعمل في ولاية الخرطوم من أصل 53 مستشفى، وتابع قائلا أن 34 مستشفى من القطاع الخاص تعمل في الولاية من أصل 81 مستشفى. وأشار عبد الرحمن إلى أن 122 مركزا صحيا تعمل في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من أصل 243 مركزا يتبع للقطاع العام، إضافة إلى 91 مركزا صحيا تتبع للقطاع الخاص والمنظمات من أصل 200 مركز. لكن نحذر من قلة الإمكانيات وشح الموارد المالية بعد أكثر من 13 شهر من اندلاع الحرب. وأحصى عبد الرحمن 1389 حالة وفاة مسجلة في مستشفيات الولاية، إضافة إلى 3231 حالة لم تستخرج لها شهادات وفاة، وذلك منذ اندلاع القتال في 15 أبريل نيسان من العام الماضي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا، ودمتم بخير.
مستمعي راديو دابنغا، أهلا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي نواصل فيها الحديث عن تأثيرات الحرب على القطاعات المختلفة في الاقتصاد السوداني. نتحدث في هذه الحلقة عن قطاع النشر والناشرين وطباعة الكتاب، ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ نور الهدى، محمد نور الهدى، الأمين العام لاتحاد الناشرين السودانيين وصاحب ومدير دار عزة. أستاذ نور الهدى، أهلا ومرحب بك في راديو دابنغا.
مرحب حبابكم راديو دابنغا وأمنياتنا الطيبة لكم.
طيب أستاذ نور الهدى، يمكن أنا داير أبدأ بسؤال عام جدا، يعني أنت من خلال موقعك كرئيس كأمين عام لاتحاد الناشرين السودانيين، أيضا كصاحب دار نشر عاملة في هذا المجال، كيف أثرت الحرب على هذا القطاع؟
الحرب أصلا فعل تدميري، يعني في زمن الحرب كل الأشياء يعني تدمر وتقف. بالنسبة لنا كدور نشر، للأسف كل دور النشر السودانية تقريبا بنسبة 99% في السودان تعطلت، المطابع تماما دمرت ونهبت وبعضها حرق، مطبعة العملة، المطبعة الحكومية، مطبعة الآن، كل المطابع اللي أنا أعرفها وحاولت أتابع تعرضت للنهب وللحريق. بالنسبة لدور النشر السودانية، تقريبا يعني في دور النشر السودانية تماما غابت عن التواجد، وما في دار نشر فاتحة النهاردة أبوابها في السودان إلا يعني في كوستي في مكتبة وفي بور السودان في مكتب، أما جميع المكتبات الأخرى أغلقت تماما. تعرضت بعض دور النشر للدمار، يعني معرفه عن دار عزة إنه المخازن الرئيسية بتاعتها حرقت، كان فيها قرابة 300-400 كرتونة بتاعت كتب. المباني الرئيسية بتاعت المكتبة في منطقة النزاع اللي هي في شارع الجامعة شارع عثمان دينا، منطقة عمليات ما في شخص يقدر يدخل المنطقة دي من غيام الحرب. في دار مدارات تعرضت مخازنها للحرق في أمدرمان. يعني كل المعلومات اللي عندنا عن مكتبات في السوق أمدرمان، في مخازن، في كلها الدار السودانية اللي في وسط الخرطوم انعرضت برضو للدمار. كل المعلومات اللي عندنا إنه تقريبا دور النشر تماما يعني اتدمرت.
هل هناك دور تعمل ما زالت تعمل حتى الآن؟
لا توجد دار تعمل الآن في السودان إلا دار أو دارين، واحدة في بور السودان زي ما قلت، واحدة في منطقة كوستي. حتى الآن نمارس عملنا من خلال المعارض الخارجية أو التواجد في بعضهم في مصر. في اثنين من الدور النشر السودانية في مصر بتجمع في أطرافها، في دار باركود شغالة في من خلال دولة الإمارات العربية، يشارك في معرض يعني شاركنا في معرض القاهرة شهر واحد حوالي 7 دور نشر، وللأسف كانت في أجنحة لكن لم تمنح تأشير لأصحاب لحضور المعرض، فتمت المشاركة بكوادر محلية. يعني التكلف حد يجيف ليك في الجناح لأنه صاحب الدار ما هو تأشير عشان أخش. شاركنا في معرض وظيفي شهر 4، وكانت عدد الدور المشاركة 4 دور نشرية: دار المصورات ودار باركود، دار نرتغي ودار الريم. أيضا شاركنا في معرض ودار المناهج لكتب الأطفال، 5 دور نشر في معرض أبو ظبي. ده كانت انتهى يوم 6/5. يوم 9 كان في معرض الدوحة، شاركت فيه 4 دور نشر سودانية اللي هي دار عزل النشر، دار المصورات، دار المناهج لكتب الأطفال، ودار نرتغي، دار شريف الأكاديمية. وننتظر أن ننطلق إلى معرض آخر من معرض لمعرض. دي دور النشر تحاول، الفكرة كانت إنه دور النشر تشارك نوع من التحفيز للناس إنه ما زال السودان موجود وإنه العلم بتاعنا ما يسقط. كنا سعيدين بالتفاف الناس حولنا، رفعنا علمنا في المعرض. كانت الفكرة كده إنه ما زالت دور النشر وما زالت الحياة، ومتمسكين بأنه نشارك في المعارض حتى لا يجينا إحساس أو يجي للآخرين إحساس أنه الكتاب والثقافة في السودان انتهت، وبدلا من الحروف الناس بتتعامل بالرصاص يعني.
طيب لكن هل هناك عناوين جديدة أم أنكم تعيدون تدوير أو بيع العناوين القديمة المطبوعة أساسا؟ هل تطبع كتب جديدة؟
نطبع في القاهرة بعض الكتب باعتبار أن الطباعة هناك أسهل، ونستفيد من وسائل التواصل والتكنولوجيا المتقدمة في العالم بأنه الكتاب يرحل جاهز يصمم ويرحل عن طريق ميديا، يعني سواء كان عن طريق الواتساب أو عن طريق الإيميل للمطبعة، وتتابع تأخذ رقم دولي سواء كان من القاهرة عبر دور النشر المصرية أو عبر دعم قدمه لنا صديق صلاح بندر من لندن، كانوا بدينا رقم دولي عشان نسجل العمل باسم أصحابه. ففي يعني دار عزة قرابة 10 عناوين طبعت في خلال العام الفات، وأيضا دور النشر الأخرى بتحاول تطبع وجديد ونوفر عناوين. وبعض الإخوة كتبوا، بعض المؤلفين كتبوا عن الحرب، كتبوا عن المعاناة، الشعر، يعني ما زال الإبداع السوداني متوفر وموجود، نحاول نخليه في شكل كتاب ونواصل عملياتنا حتى نحس بأنه إحنا عايشين. يعني
هل هناك إقبال من الجمهور خصوصا الجمهور السوداني في زمن الحرب على شراء الكتاب؟ هل يعني لاحظتم زيادة في معدلات الشراء والقراءة؟
ابدا الجمهور متعاطف. نحن طبعا كدور نشر السودانيه جمهورنا هو الغاري السوداني بيبحث عننا بيقدم لنا كل الدعم, وده تشكل في كثير من الاشياء يعني حتى تشكل في انك تلقى ناس يجيبوا لك وجبات في المعرض ترامس الشاي والقهوه, كل الدعم وجدناه من المواطن السوداني رغم وضعه الاقتصادي متأزم, لأنه أي سوداني في بلد المهجر أو في محل الاقتراب بتلقاه بيعاني من ضغوط أسرية, عنده جزء من أسرته في السودان بيعاني باعتبار أنه العطالة عامة ما في مرتبات أو نزح إلى بلد آخر محتاج لدعم, فيتأثر المواطن السوداني المغترب بظروف الحرب وظروف الاقتصادية الضغطة. رغم ذلك متواجد معانا يوميا داعم لنا وغطت يعني المعارض غطت نفقاتها يعني بجانب الدعم من مؤسسين أو من إدارة المعرض, يعني تكرمت إدارة المعرض بإعفاء السودانيين من قيمة الإيجار في مثلا معرض أبو ظبي وفي معرض الشارقة, يعني كان منتهى الدعم يعني انه عفونا من الاشتراك يعني او من رسوم الجناح يعني, فلقينا الدعم من إدارة المعارض وأيضا في الدوحة, فلاقين دعم لاقين تعاطف, شعرنا بمحبة الناس لنا تعظيم لدورنا. يعني أنا ما أنسى حد وقف قدام المعرض لما شاف العلم مسك العلم وقلنا بيبكي يعني, واحدين جوا صوروا مع العلم واحدين كانوا مصرين إنه أبيع لهم العلم, قلوا مع العلم ما بنقدر نبيعه لأنه الأعلام لا تباع, وبجانب إنه ده شعارنا في المعارض الجاية يعني. يعني نشيد بالمواطن السوداني لقينا منه كل الدعم والجمال. يعني أنا أحكي لك شيء يمكن يكون ما طبيعي, نحن قعدنا في معرض الشارق لمدة 11 يوم كنا السودانيين زي سبعة, نحن في خلال السبع يوم بنجد يوميا من يوفر لنا الطعام والشراب, وأن إحنا يمكن تكون الوحيدين من المشاركين من كل الدول إنه ما اشترينا أكل ولا شراب من السوق أو من المعرض. كل يوم بتجينا حاجات, يعني في امرأة كانت بتجيب لنا تاخد ترينا ترمز بتاع شاي وترمز بتاع قهوة يومات, يعني دعم بلا حدود. إنسان السوداني بكل عظمته تجلت في ظروف الحرب والمعاناة.
طيب انا يمكن عندي سؤال,
كل الشكر والتقدير يعني
انا عندي سؤال
وصلنا لهم تماما يعني باعزاز ومحبه.
طيب انا عندي سؤال يمكن عن دوركم كاتحاد للناشر السودانيين في هذه المرحله, ما الذي تقدمونه انتم كاتحاد للناشرين لصناعه الكتاب وللناشرين من مساعده في هذه المرحله, وكيف تخططون للمستقبل ما بعد الحرب؟
بالنسبه لنا كاتحاد باعتبار انه ممثل او كعضو مجلس اداره في اتحاد الناشرين العرب, خاطبنا اداره المعارض بانه ظروف الحرب والمشاركه وقيمه التذاكر بالطيران والشحن بالطيران, وطالبناهم بانهم يقدموا يعني على الاقل يعفوا الناشرين من المشاركه, وتمت الاستجابه, المخاطبه تمت اداره معرض الدوحه, ختمت المخاطبة لمعرض أبو ظبي لمعرض الشارقة ومعرض القاهرة, ولقينا استجابة فورية من إدارة المعارض وعفونا من كل الإيجارات. عملنا موأمة أو اتفاقية مع اتحاد الناشرين المصريين في تسهيل عملية الشحن للناشر من القاهرة باعتبار أنها هي مركز الثقل الطباعي للمعارض بأسعار معقولة, يعني نعامل كدور النشر المصرية. ففعلا لقينا الدعم من اتحاد الناشرين المصريين وتعاملنا معهم اتفاقية توأمة, ونسير في نفس النهج مع كل دور النشر أو مع كل الاتحادات في المنطقة العربية. بجانب يعني فيما بعد بنفتكر أنه حتى في نهاية الحرب يجب أن يكون عندنا خطة متكاملة لإعادة ما دمرت الحرب, إعادة طباعة الكتب, إعادة نشر ما فقد أو ما حرق. وفي نفس الوقت في كتابات كثيرة عن الظروف في عن الحرب وعن سواء كان روايات أو آراء سياسية هتلقى دورة في الطباعة. فاستفدنا من تكنولوجيا الطباعة المتقدمة والميديا ويعني ماشي موضوع الطباعة ماشي، وإن شاء الله نعوض بعد انتهاء الحرب. ودي فرصة أنها تتكلم عن أنه لا للحرب. أنا هم نفتكر أنه يا جماعة بدل ما نتحاور بالرصاص خلونا نتحاور بالحروف والكلمات. السودان أجمل من أنه نحطمه بأيدي أبنائه، يعني يجب أن نتجاوز ونتسامح ونسمو فوق الصراعات من أجل السودان، من أجل أطفال السودان، من أجل الثقافة، من أجل نكتب تاريخ للسودان بصورة أجمل.
السيد نور الهدى، محمد نور الهدى، الأمين العام لاتحاد الناشرين السودانيين، صاحب ومدير دار عزة، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا لكم وأمنياتنا الطيبة لكم بالتوفيق.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء في مساحة خاصة قادمة. دمتم ونهاركم سعيد. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيل عافية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.